الثانية ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو الدول الغربية إلى إجراءات عملية وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. موسكو تطالب جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري. وعدة صواريخ تصيب الجناح الأمريكي لقاعدة فيكتوريا العسكرية بمطار بغداد الدولي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات اتفاق دائم وموثوق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وجدد حسين بن عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موقف إيران الجاد بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن. وبشأن الأوضاع في اليمن، أكد أمين عبد اللهيان دعم طهران إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب هناك، داعيا الأمين العام إلى لعب دور أكبر في إنهاء الحصار ووقف العدوان السعودي على المناطق الآهلة بالسكان في اليمن. أكدت مساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية للأمم المتحدة الحاجة إلى بذل جهود جادة لرفع الحظر الأحادي المفروض على سوريا. وقالت زهراء إرشادي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا أن إجراءات الحظر تلك أطالت معاناة الشعب السوري وأثرت سلبيا على عمل المؤسسات الإنسانية في تقديم المساعدة للشعب السوري. وجددت إرشادي موقف طهران المشدد على احترام سيادة ووحدة سوريا، لافتة إلى أن تحقق ذلك لا يتم إلا عبر إنهاء احتلال الأجزاء المحتلة من أراضيها ووقف اعتداءات الكيان الصهيوني والرفع الكامل لإجراءات الحظر غير القانونية وغير الإنسانية ضدها. جدد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة بلاده جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري. وقال ديمتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن من الواضح أن أمريكا لا تتعامل مع مكافحة الإرهاب حتى على المستوى المحلي ناهيك عن النطاق العالمي، ولفت إلى تورط أمريكا في سرقة النفط السوري وأضاف هناك كارثة بيئية تتكشف فيما لا تقدم الأمم المتحدة أي تقديما لما يحدث. تعرض الجناح العسكري الأمريكي في قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي صباح اليوم. وأفاد مصدر أمني أن 6 صواريخ سقطت داخل المطار وطالت المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني. وحسب المصدر فإن القصف أسفر عن أضرار بإحدى الطائرات، مؤكدا أن تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي تمكن من إسقاط عدد من الصواريخ. ومن جهتها أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن القصف أدى إلى تضرر إحدى طائراتها الخارجة عن الخدمة، مطمئنة المسافرين بأن الرحلات مستمرة. وللمزيد بشأن استهداف قاعدة فيكتوريا في العراق نتابع ما أفاد به الصحفي نبيد بهروز من العاصمة بغداد.
الاستهداف وقع عند الساعة 4:30 فجر هذا اليوم ب 6 صواريخ كاتيوشا من طراز 104 مليمتر. أظهرت بعض الصور العثور على منصة الإطلاق في حي الجهاد. منصة الإطلاق كانت من حي الجهاد القريبة من مطار بغداد الدولي، حيث تتواجد هناك قاعدة فيكتوريا العسكرية الأمريكية. الصواريخ وقعت بالقرب من هذه القاعدة، بينما أصاب أحد هذه الصواريخ طائرة متروكة جاثمة بالقرب من هذه القاعدة الأمريكية. تم تفعيل نظام الصواريخ المضادة سيرام الأمريكية ضد هذه الصواريخ، كذلك تم استهداف هذه القاعدة بطائرة مسيرة في الساعة الرابعة فجر هذا اليوم. وهذه الهجمات طبعا هي الثالثة من نوعها على قاعدة فيكتوريا الأمريكية خلال هذا الشهر. في 3 يناير حدث هجوم مماثل بطائرات مسيرة، طائرتين مسيرتين، وبعدها بيومين في 5 أيضا هجوم ثاني، وهذا الثالث. تكثيف هذه الهجمات على القاعدة الأمريكية العسكرية أتي بعد أن أعلنت فصائل المقاومة بأن الوجود الأمريكي ابتداء من هذا العام هو وجود غير مشروع بعد انتهاء المهلة التي أعطاها البرلمان العراقي للقوات الأمريكية والحكومة العراقية، وعليه تكثفت الهجمات على القاعدة الأمريكية، قاعدة فيكتوريا، حيث تتواجد قوات أمريكية هناك. بالتأكيد يعني الفصائل المقاومة كانت واضحة بأن أعطت مهلة للقوات الأمريكية في العراق حتى نهاية العام الماضي 2021، أي 31 كانون الثاني، وهي المهلة التي حددتها الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية في الحوار الاستراتيجي على إنهاء الوجود الأمريكي بشكل كامل على الأراضي العراقية.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا العفو الدولية تؤكد أن تحالف العدوان استخدم ذخيرة أمريكية خلال غارة على سجن صعدة. استمرار التظاهرات في الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بقتل العسكر المتظاهرين السلميين. والوفاق البحرينية تحصي أكثر من 20,000 حالة اعتقال تعسفي للمواطنين خلال الأعوام الماضية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكدت منظمة العفو الدولية أن تحالف العدوان على اليمن استخدم ذخيرة أمريكية دقيقة التوجيه خلال غارة له على سجن بصعدة مخلفا 280 قتيلا وجريحا. واعتبرت المنظمة القنابل الموجهة بأشعة الليزر التي استخدمت خلال الهجوم، وهي من صنع شركة رايثيون الأمريكية، دليلا آخر على استخدام أسلحة أمريكية في أعمال قد ترقى إلى حد جرائم الحرب. وقالت المسؤولة بالمنظمة لين معلوف أن الصور المروعة التي وردت من اليمن تعد تذكيرا صارخا بهؤلاء الذين يدفعون ثمنا باهظا نظير بيع الأسلحة للسعودية وحلفائها. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
المنظمات الدولية تكذب نفي تحالف العدوان السعودي قصف السجن في محافظة صعدة شمال غرب اليمن، وتؤكد بالدليل القاطع ارتكابه مجازر ترقى إلى جرائم حرب. وما وعد به المتحدث باسم تحالف العدوان على اليمن تركي المالكي من تقديم نتائج التحقيقات بمجزرة سجن صعدة يشبه كثيرا ما وعدت به المملكة بالكشف عن تفاصيل مقتل الصحفي جمال خجغجي الذي تم تقطيعه وتذويبه في قنصلية بلاده في اسطنبول. فردا على نفي قصف سجن صعدة، اتهمت منظمات العفو الدولية تحالف العدوان السعودي الإماراتي بقصفه باستخدام ذخيرة دقيقة التوجيه مصنعة في أمريكا، وقالت في تقرير مطول إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، مضيفة أن هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت بدورها أن غارات التحالف استهدفت السجن وقتلت وأصابت أكثر من 200 محتجز. أما منظمة أطباء بلا حدود فقالت إن عدد الجرحى بمفرده يزيد عن 200، والحقيقة أن عدد الحالات التي وصلت إلى المستشفيات بلغ 226 جريحا و87 شهيدا، فيما قالت منظمة أنقذ الأطفال إن أكثر من 60 قتلوا بالسجن الذي يحتجز المهاجرين. ووصف جيليان مويز مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن التقرير الأولي عن الضحايا في صعدة بالمرعب. المسرحية نفي تحالف العدوان السعودي الإماراتي لم تكن جديدة، إنما سبق للتحالف أن زعم أن السفيرة الإماراتية التي سيطرت عليها حركة أنصار الله قبالة الحديدة تحمل أدوية ومواد طبية لتبين بالدليل القاطع أنها محملة بمعدات عسكرية، وكذلك اعتراف المالك بنفسه أن ما عرضه عن وجود مصنع ومخزن صواريخ باليستية إيرانية في ميناء الحديدة مسروق من فيلم وثائقي أمريكي.
تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارسه العسكر ضد المتظاهرين السلميين. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن متظاهرا قتل بالرصاص في الخرطوم، فيما أغلق المتظاهرون معظم شوارع الخرطوم استعدادا لأي مواجهة مع قوات الأمن. المتظاهرون الذين عنونوا تحركهم الجديد بشعار لا تزيد رصيد الموت أكدوا على استمرار التظاهرات رغم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين. وحول مستجدات الرفض الشعبي المتواصل في السودان لحكم العسكر نتابع هذا التقرير.
تواصلت التظاهرات في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بالقتل الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين. وتزامنت التظاهرات مع إغلاق معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم حتى لا يؤخذ المتظاهرون على حين غرة من قبل العسكر.
وإحنا مصرين نستكمل مشوارنا، مشوار النضال، لأنه تخطى بدماء شهداء وحنواصل في دمائهم لحد ما جيب لهم الغصاص كلهم.
مكون العسكري أساسا ما ملتفت لأي حاجة، كل موضوع إنه داير يحكم البلد دي وما حيقدر يحكمه بإذن الله. قدمناه والقعد نقدم فيه ما بسيط.
وتأتي تظاهرات 27 من يناير تحت شعار لا تزيد رصيد الموت، دارفور بتنزف دم، نسبة للسيولة الأمنية التي تعيشها البلاد في معظم الولايات خاصة دارفور غربي السودان. وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات رغم القمع الممنهج الذي يمارس ضد المتظاهرين السلميين.
نحن مصرين على المدنية وقرار الشعب إن شاء الله وبثباتنا بإذن الله. برهان يسقط البرهان يسقط يسقط.
يزول لما نطلع الشارع بيكون عارف إنه في حاجة ممكن تحصل له، عارف إنه ممكن يبقط عضو من جسمه، عارف إنه ممكن هو ذاته يموت أو تحصل له حاجة. أنا هنا حنواصل في مشوارنا، ومشوارنا طويل وسكتنا طويلة والبران ساقط أصلا لا محالة يعني.
وفي إطار الوفاة لقتل التظاهرات تحركت المواكب صوب عدد من أسر ضحايا التظاهرات مؤكدين على أن دماء هؤلاء القتلى لن تروح هدرا وسيتم القصاص ولو بعد حين.
ضباب يلف سماء الخرطوم وضبابية في المواقف السياسية في من يقود هذا الشعب، لكن الشعب السوداني قال كلمته أنه هو من يقود نفسه في هذا الشارع حتى إسقاط النظام العسكري.
أعلن الرئيس التونسي أن 82% من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي. وقال قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن 92% يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين، فيما يفتقد نحو 90% من المواطنين الثقة في القضاء. وتشهد تونس أزمة سياسية إثر إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور. نظم رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله راشد الغنوشي جلسة عامة افتراضية للاحتفال بمناسبة الذكرى 8 لختم الدستور بمشاركة عدد من النواب ومن رؤساء الكتل البرلمانية الحليفة لحركة النهضة كائتلاف الكرامة وقلب تونس، واستغلها الغنوشي لتقديم تصوره لحل الأزمة في تونس. المزيد في هذا التقرير.
الذكرى الثامنة لختم الدستور لم تمر بلا جدل في تونس، مع إقدام رئيس البرلمان المعلقة أشغاله راشد الغنوشي على تنظيم جلسة عامة افتراضية للاحتفال بالمناسبة، جلسة شارك فيها بتقنية الزوم عدد من النواب ومن رؤساء الكتل البرلمانية الحليفة لحركة النهضة كائتلاف الكرامة وقلب تونس، واستغلها الغنوشي لتقديم تصوره لحل الأزمة في تونس.
حوار وطني يسبقه إلغاء الأمر الرئاسي 117 وعودة إلى الشرعية الدستورية الديمقراطية وإطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم الأستاذ النائب الأستاذ نور الدين البحيري. نريد أن يمكن لهذا المجلس الموقر أن يسهم في هذا الحوار الوطني، وذلك على طريق تنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية.
ذكرى ختم الدستور مثلت مناسبة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية من أجل إعلانها الانطلاق في تكوين جبهة سياسية معارضة بهدف إطلاق حوار وطني وتكوين حكومة إنقاذ والاتفاق على تنظيم انتخابات جديدة واللجوء إلى كل وسائل الضغط ومن بينها الشارع للدفع برئيس قيس سعيد للقبول بهذا المسار.
دعوة كل الفرقاء الوطنيين في حوار جامع لا يقصي أحد للخروج من هذه الأزمة. نعتبر أن أولوياتها هي تكوين حكومة وطنية للإنقاذ تكون مسنودة من كل الطيف السياسي الوطني، لأن اليوم تونس مع الأسف دون حكومة، عندنا حكومة سورية اليوم لا تقوم بدورها. وثانيا أن نتفق على محطات الإصلاح السياسي وعلى تاريخ الانتخابات والمناخ اللي يدور فيه الانتخابات.
يقلل مراقبون من جدوى المبادرات والتحركات السياسية دون ثقل شعبي حقيقي، ويعتبرون أن حل الأزمة يجب أن يمر قبل كل شيء عبر صناديق الاقتراع.
ستكون بداية مسار جديد، هناك تأكيد على الإخفاقات، دائما النخب السياسية تركز على إخفاقات الآخر، ولكن صياغة البديل وقوة شعبية قادرة على فرض هذا الرأي أو ذاك غير متوفرة الآن، والحسم في كل الحالات لا يمكن إلا أن يكون إلا في صناديق الاقتراع.
تجاذبات لا تنتهي تعيق كل مسعى لإصلاح الأوضاع في تونس.
أحصت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة أكثر من 20,000 حالة اعتقال تعسفي للمواطنين وقعت خلال الأعوام العشرة الماضية. وأفاد تقرير للجمعية أن بين حالات الاعتقال 1716 طفلا وأكثر من 300 امرأة. وحسب التقرير أيضا فقد تم إصدار 1941 حكما قضائيا مسيسا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينهما 198 حكما بالسجن المؤبد و309 أحكام بإسقاط الجنسية. واستشهد التقرير مجموعة من تقارير المنظمات الدولية حول ارتفاع معدلات السجن في البحرين. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس، وتركزت الحملة في بلدة العيسوية بالقدس والتي تتعرض لحملة مسعورة منذ يومين، حيث اعتقلت القوات الصهيونية عددا من الشبان الفلسطينيين ومن ضمنهم ثلاثة أشقاء. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في وقت سابق 54 فلسطينيا بدعوى إلقاء كرات الثلج والحجارة على عناصرها والمستوطنين في القدس. ومن جهة أخرى أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم برودة الجو والقيود التعسفية التي فرضها الاحتلال. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية عن زيارة رسمية يقوم بها رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتسوغ إلى تركيا مطلع شهر المقبل، معربا عن استعداده للقيام بخطوات نحو تل أبيب في المجالات كافة. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير في الشأن التركي عون الحمصي.
أكيد يعني اليوم الإعلان عن زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى تركيا ودعنا عندما نتحدث في إطار جملة العلاقات التركية الإسرائيلية هي لم يعني ليست بعيدة في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الطرفين، ولم تنقطع مثل هذه العلاقات حتى نقول بأن التوقيت أو زمن إعلان هذه الزيارة إلا يعني استمرار لمثل هذه العلاقات. ومن ناحية أخرى ربما اليوم رجب طيب أردوغان يريد الاستثمار في هذه النقطة على الجانب الشخصي، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئيسية. ودائما نقول النظام التركي دائما هو يبحث عن كمخرج له في ظل الأزمات الخانقة التي تمر بها تركيا، وخاصة على انهيار الليرة الاقتصادية، الخناق الاقتصادي إلى ما هنالك، وفقدانه كثير بعد الانتخابات البلدية التي حدثت، وفقدانه أهم يعني المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وغيرها في الانتخابات. لذلك أنا أعتقد اليوم هو يريد تعويم نفسه مرة أخرى على المشهد الداخلي وعلى المشهد الإقليمي والدولي. طبعا بكل تأكيد يعني بتاريخ العلاقات التركية الإسرائيلية دائما هي كأنظمة حكم موجودة أو نظام حكم في تركيا، دائما هو المخرج الوحيد والحامي لهذا النظام هو فعلا البوابة الإسرائيلية. وتاريخ العلاقات بهذا الجانب تتحدث بمفاصل مهمة مرت بها أزمات داخلية في تركيا. اليوم فعلا له مشهد آخر ومقلب آخر على المستوى الخارجي والإقليمي، وهذا غرض يريده النظام التركي دائما، هو تقديم الدعم وتسهيل كل المعطيات اللازمة لعملية، دعنا نقولها بشكل واضح وصريح، وخاصة في عملية تعويم وتطبيع هذا الكيان مع المحيط الإقليمي ومع المحيط العربي وغير ذلك. وهذا كان الغرض والأساس والدور الوظيفي الذي يسعى به النظام التركي منذ ما يسمى بين قوسين الربيع العربي منذ عام 2011.
أعلنت طاجكستان وقف إطلاق النار في منطقة حدودها مع قرغيزستان عقب النزاع المسلح الذي وقع أمس، وتم توصل اتفاق بهذا الشأن بعد مفاوضات بين رئيسي مقاطعة صغد الطاجكية ومنطقة باتكين القرغيزية، حيث بدأ الجانبان بفتح الطرقات وسحب قواتهما. وكانت دوشنبة قد أبلغت عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة المناوشات التي وقعت بين الجانبين في منطقتي تورد كوتشو وشير دوبو. يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي دعت البلدين لوقف إطلاق النار، معلنة استعدادها لتزويدهما بالمساعدة اللازمة لحل النزاع. أجرت كوريا الشمالية تجارب على صاروخ كروز طويل المدى مطور ورأس حربي لصاروخ تكتيكي موجه. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن بيونغ يانغ اختبرت منظومة صواريخ كروز بعيدة المدى بعد تحديثها، وكذلك رأسا حربيا تقليديا لصاروخ تكتيكي موجه أرض يومي الثلاثاء والخميس على التوالي. وأضافت الوكالة أن كيم لم يحضر الاختبارات، لكنه أشاد خلال زيارة لمصنع الذخيرة بالتقدم السريع في إنتاج أسلحة كبيرة لتنفيذ قرارات حزب العمال الحاكم التي اتخذت في اجتماع الشهر الماضي. وأخيرا تعرضت دورية للشرطة الأمريكية لهجوم مسلح وسط مدينة هيوستن أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة. أفادت بذلك وسائل إعلام أمريكية، وقالت إن الهجوم وقع بشارع ماكغوين، مشيرة إلى أن المهاجم تمكن من الفرار من موقع الحادث لكنه جرى اعتقاله فيما بعد. وحسب مصادر الشرطة فقد اختطف المسلح سيارة وفر من الموقع وتحصن في أحد المباني لعدة ساعات، حيث أطلق عدة طلقات نارية أخرى صوب رجال الشرطة قبل أن يتم اعتقاله. بهذا نصل إلى ختام الحصاد الظهيرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. طهران تدعو الدول الغربية لإجراءات عملية مقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. موسكو تطالب جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري. وعدة صواريخ تصيب الجناح الأمريكي لقاعدة فيكتوريا العسكرية بمطار بغداد الدولي. شكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الخامسة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسيني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طريق المجاهدة شائك وصعب، ولا بد لقطف الورد من وخز الشوك. ما زال الثوري محمود الحسيني قيد الاعتقال والتعذيب من قبل رجال السافاك الشاهنشاهي، يكتم آلامه عن البوح بفعالياته وأسماء أصدقائه في درب الجهاد. ننتقل معكم وإلى بداية الحلقة الخامسة اليوم من المسلسل التمثيلي قبيل بزوغ الفجر، كي نكون مع هواجس محمود في المعتقل والزيارة المفاجئة لشخص لم يتوقعه في السجن. معكم نستمع إلى أحداث الحلقة الخامسة.
اللعنة، منذ 3 أيام يشبعونني ركلا وضربا، فإن أضلاعي تكاد تتهشم.
كيف أنت يا دكتور؟ ما بك؟ لما تنظر هكذا إلي؟ هل تشعر بالوجع؟
لا أظن أن فيك وجعا، لأنكم تتحملون الكثير.
هيا تحرك ولا تحاول خداعي يا دكتور. هيا.
إلى أين؟
إلى بيت الخالة. كفى كفى زمن الاستضافة، والآن يجب أن أخذك إلى الدكتور.
الدكتور؟
أجل، إلى الدكتور، وما أروعه من دكتور، إذ ليس هناك من أحد راجعه إلا واعترف بكل شيء. هيا تحرك، ما بك؟ هل تشعر بألم في قدميك؟ طيب، لا تحاول الإظهار بأنك لا تتحمل الأذى. هيا انهض وتحرك قبل أن أدمي وجهك بقدمي. هيا.
طيب،
يبدو أنك تعلمت الأصول، إذن هيا تحرك. قلت لك تحرك يا هذا.
حسن حسن، دعني أمشي.
لو كان زمام الأمور بيدي لألقيتكم جميعا في البحر أيها الخوانة.
وهل أنت تفهم معنى الوطن والخيانة؟
هذا لا يعني.
من هو الخائن؟
هيا تحرك. الوطن يعني صاحب الجلالة، إلا أنكم أنتم الخوانة لا تعون ذلك.
أخشى عليك يوم الحساب.
صح ولا تتكلم. هيا تحرك. حرك.
يا عيناي، كل هذا التعذيب إنما يجري بهدف انتزاع الاعترافات مني، إلا أنهم يخسؤون. ومما لا شك فيه أن وحيد موسوي قد وصله الآن خبر اعتقالي، لأني ذكرت له من قبل وبالحرف الواحد يعتبرني معتقلا إن لم أعد إليك بعد أسبوع. يبدو أن أحدا يقترب.
السلام عليك يا دكتور.
ماذا؟
صدقني يا دكتور، ما كنت أتصور أني ألتقيك بهذه السرعة. كان قبل يومين، أليس كذلك يا دكتور؟ بلى بلى، إنه كان قبل يومين، التقينا لأول مرة في المطار. مهما يكن فأنا سعيد لهذا اللقاء يا دكتور محمود حسين.
إذن أنت ذلك الدكتور الذي وصفه لي السجان؟
أوه، ماذا الوضع الذي ارتأيته لنفسك؟ دعني أرى عينيك، فقد التهبت أحداهما. أوه، ترى ماذا تفعل بنفسك يا ولد؟
أليس من الأفضل أن تسأل عني زميلك ذاك يا دكتور؟
لو أقول لك إن أولئك الأوباش الذين فعلوا ذلك لا علاقة لي بهم أصلا لا تصدقني أبدا، أليس كذلك؟
لو كنت مكاني هل كنت تصدق يا دكتور نادري؟
الأفضل أن نتحدث معا بصورة أكثر ودية، مهما يكن فلنا عهد بلقاء سابق، وما رأيك يا محمود؟
منذ 3 أيام وأتلقى ضربات مميتة من قبل 3 أشخاص، وأن الالتهابات والجروح لا تخص عيني وحدها، بحيث إن أضلاعي تؤلمني جدا، وربما تعرض بعضها للكسر، كما أن قدمي مجروحتان مقشرتان من أثر سياط رجالكم عندها تحدثني عن المودة.
اسمع يا دكتور حسيني، كان يمكن أن لا يحدث لك هذا، وحاولت الكثير أن أحول دون ذلك، وفي المطار كان تصرفي معك حقا تصرفا يليق بك كشاب مثقف أنيق.
أنت ماذا تريد مني؟ هل تريد أن تنتزع مني معلومات لا أعرف شيئا عنها أصلا؟
آه منك يا دكتور، فكلامك هذا تفوح منه رائحة الاستهانة بنا. الأفضل أن نكون صريحين وصادقين، ولكن لو تنوي الإجابة عن أسئلتي بهذا النمط فأنت في الحقيقة تستهين مباشرة بفهمي وبمعلوماتي المهنية.
إنك استلمت الجواب مني في المطار قبل 3 أيام.
إلا أنه لم يكن صائبا، لأنك على معرفة تامة بوحيد موسوي يا دكتور.
معرفتي به لا تتجاوز تلك الصورة.
حسنا، دعني أكلمك بشكل آخر. إنك حامل شهادة الدكتوراه في الكيمياء، وشاب يعد من النخب بمقدوره أن يخدم بلاده وكذلك نفسه، أليس كذلك؟
رجائي هو أن أستطيع خدمة بلادي، ولكن كما ترى يزج بي في الزنزانات.
هذا ما اقترفته يداك.
والله لا أعي شيئا من مهنتك هذه.
أنت رجل واع وذكي، وأنا واثق جدا من أنك تعلم جيدا عما نتحدث.
أنا
أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي. لقد قلت لك مسبقا أنا لا أعرف هذا الوغد. ماذا يحمل من أفكار وآراء وإلى أي من الأحزاب السياسية ينتمي؟
وهل فكرت يوما بأن الطريق الذي اخترته غير صائب يا دكتور؟
أتقصد مواصلة دراستي في الخارج؟
قرارنا أن لا يستهين كل منا بفهم الطرف الآخر يا دكتور. دع عنك شخصا باسمي وحيد موسوي ولا تفكر به أبدا يا دكتور. إنما ثبت لنا هو أنك من الأعضاء النشطين للجمعية الإسلامية الطلابية في هامبورغ.
إن كنت حقا واثقا مما تقول ترى لماذا هذه الأسئلة؟ أجل، إنني مسلم ولي ميول إسلامية، وهل مانع في ذلك حتى تستضيفوني هنا 3 أيام بشتى أنواع الضرب والركل؟ إذن هذا أنت من يستهين بشعوري وفهمي يا دكتور نادري.
كفاك يا هذا، ولا تثر فوضى إذ لا أحد يعارض معتقداتك، فهناك من يشدد على ميوله الدينية وأنت أحدهم. إلا أن لقضية الجمعيات الإسلامية الجامعية شأنا آخر، وهو إنها ستار تجري خلفه أعمال مناوئة لشخص صاحب الجلالة بالذات والإصلاحات التي يجريها اليوم في البلاد.
إصلاحات؟
نعم، وازدهار وتقدم وكل هذه المعامل والمصانع.
أجل، مصانعه وكبارهات وحوانيت لبيع الخمور ومحلات للقمار، وإلى جانبها بيوت من العلب الفلزية الفارغة. إن تسمي هذه إصلاحات وازدهارا وتقدما فأنا أسحب كلامي.
يبدو أن العيش في الخارج لم يترك أثره عليكم أبدا، فأنتم ما زلتم تحملون تلك الأفكار البالية التي نجدها لدى القروي في بلادنا.
إن استهانتكم بمعتقدات الناس لا توصلكم إلى ما تتوخون.
اسمع يا دكتور، إن طريقكم التافه هذا لا يأخذكم سوى للجحيم. وهل تتصورون أنكم بهذه الأعمال التي تسمونها بالجهادية تصلون إلى أهدافكم؟ إن صاحب الجلالة يعتبر اليوم أقوى شخصية سياسية في إيران، بل وأكثر من ذلك في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
طبعا طبعا، تحت مظلة قوة كبرى باسم أمريكا.
هل تدخن سيجارة؟
لا، فأنا الآن لا أستطيع التنفس، فكيف لي أن أدخن؟ طبعا تحت رحمة ضربات الركل لرجالكم.
ربما لا تصدق، ولكنني كنت أياما مثلك أتفوه بمثل هذه الخزعبلات، أي عندما كنت أدرس في الثانوية.
يا للعجب، فأنت أيضا كنت ممن يناضل ضد النظام؟
ولكن لم أكن أحمق ولا غبيا بدرجة لا أدري معها ماذا أفعل. فضلا عن ذلك كنت أريد أن أعيش حياة هانئة، وليس من حقي تحطيم مستقبلي عبر تلك الأوهام الشبابية. إذن قررت العيش بهناء.
طبعا ليس الكل مثلك يستطيع أن يغمض عينيه ويعيش بهناء.
مثلك تماما، أليس كذلك؟
أنت أدرى من غيرك كيف أن الناس تتحمل المشاق في حياتها. إنه لمن العار أن نرى مدننا تفتقد لأبسط متطلبات الحياة مثل المدارس والمصحات والمشافي.
المشكلة هي أنكم لا ترون إلا المساوئ والسواد والظلام.
هذه حقائق دامغة، ولكن هناك مجموعة.
أنا أيضا مللت سماع هذه الكلمات المطنطنة الجوفاء. الأفضل أن تفكر بعقلانية وتدبر يا دكتور. بمقدورك أن تعيش حياة رغيدة بعيدا عن هذه الخزعبلات والترهات، وتكون أستاذا جامعيا وتملك سيارة أمريكية فاخرة.
مقابل ماذا؟
رائع، أراك عدت إلى جادة الصواب يا دكتور. اسمعني جيدا يا دكتور، ربما لا تسنح لك فرصة مثل هذه، إذن انتبه لما أقوله لك. شئت أم أبيت فنحن قريبا سنقضي على جميع هذه الجماعات الإرهابية، وكما تفضل صاحب الجلالة فإننا سنبيد كل العناصر اليسارية والرجعية، ولا نسمح لها بجر عجلة البلاد إلى الوراء. والآن أنت حر في أن تستغل هذه الفرصة لصالحك أو لا تستغل.
أي فرصة هذه؟
هي أن تساعدنا في اعتقال هذه العناصر الإرهابية بغية القضاء عليها والتخلص منها. وما أقوله لك هو في غاية الصراحة والصرامة، وفي المقابل نتخلى عن ملفك السياسي ونتجاهل أنك كنت يوما من الجماعات الإرهابية خارج البلاد. طيب ما هو رأيك يا دكتور؟
ولكن لا أظن أنه يوجد لي ملف سياسي.
ألا تفكر أننا على علم تام بأنك تقوم وبالتعاون مع بعض زملائك بتصوير منشورات آية الله الخميني وتوزيعها بين الطلاب في الجامعات؟ هل تتصور أن اجتماعاتكم السرية بخافية عنا؟ على كل حال سنقوم قريبا باعتقال وحيد موسوي وعدد آخر من رفاقه، وما عليك إلا أن تفكر بنفسك وحدك يا دكتور.
كي أصبح واحدا مثلك أنت؟
لكل واحد منا الحق في اختيار حياته.
لو كان كذلك لما امتلأت اليوم سجونكم بالشباب.
يا دكتور محمود تكلم واعترف وأنقذ حياتك.
ثمة رجال لا يستطيعون التخلي عن شرفهم وضميرهم أمام نظام عميل لأمريكا.
لابد أنك تعلم من هو الذي يتربع على هرم هذا النظام.
أجل هو الشاه، أو ما تسميه أنت صاحب الجلالة، الذي ليس سوى عبد ذليل لأمريكا.
اخرس أيها الواغط. طالما لا ينفعك الكلام الطيب فسأريك الجحيم. كلكم على شاكلة واحدة. ظننتك تختلف عنهم لكونك مثقفا أنهيت دراستك في الخارج.
لا لن تقدر على انتزاع كلمة مني مهما عظمت سطوتك.
سترى يا دكتور، إذ إن أكبر منك وأكثر عنادا لم يطيق الصمت أمام ضرباتي ركلاتي يا واغد. خذ أيها الواغد قد أغمي عليه. أيها الحارس
نعم سيدي.
خذوا هذا اللعين إلى زنزانته.
سمع سيدي.
اسمعوا يا حمقى، أريده حيا، هيا اتصلوا بالطبيب ليداوي جروحه. هيا.
أمرك سيدي.
إلهي، بمن أستجير وألتجئ إليه سواك؟ ترى كيف لي أن أخبر الحاجة ملوك ومحمود بأن ابنها معتقل في بلاده بعد كل ذلك الفراق الطويل الذي تحملته من أجله؟ لا أدري أين هو الآن معتقل، فهؤلاء لا دين لهم ولا ضمير ولا وجدان ولا إنسانية. إلهي، أين أولي وجهي في هذا الوقت المتأخر من الليل الحالك الذي بات يقض مضجعي؟
أبي. أبتا.
هذه أنت يا ابنتي. أهلا بك.
أهلا يا أبي، ماذا تعمل هنا في هذا الجو البارد؟
لا شيء، جئت فقط لأتنفس الصعداء، أو بالأحرى.
هل حدث شيء يا أبي؟
لا يا بنيتي. طيب لندخل إلى البيت. معك حق، فالجو هنا بارد.
إنك لم تتعشى بعد يا أبي.
عند بداية الليل تناولت بعض الطعام في الحانوت.
يبدو أن بعدك عن أمي أخذ منك ما أخذه.
أجل، بدت أقلق عليها، ليتني كنت رافقتها إلى السيارة.
هل أتي إليك بالشاي يا أبي؟
سلمت يداك يا ابنتي.
سأتي إليك فورا.
شكرا. عجب، لو كان العشرات من رجال الأمن اقتحموا بيتي ومحل عملي ما اندهشت أصلا. محمود كان حذرا جدا لأن تصرفه بين الناس لم يكن يثير انتباه الآخرين، حتى إن بعض الحاضرين في الاجتماعات كان يأخذ علي ارتداء محمود رباط العنق نتيجة سفره إلى الخارج. يا أهل العجب، يا أهل العجب.
الشاي حاضر يا أبي، تفضل.
يا للعجب.
أبتا؟
نعم يا ابنتي، نعم.
ما الذي جرى يا أبي؟
لم يحدث شيء يا بنيتي.
أنا لست اليوم صغيرة يا أبي، فأنت منذ يوم أمس لست على ما يرام. صحيح أنني لست قادرة على مساعدتك، لكن إن أمكن أخبرني بالذي يمكن الكشف عنه، ربما يخفف عنك بعض همومك.
لا شيء أبدا. يبدو أن أمك تعود غدا من زيارة السيدة معصومة سلام الله عليها، أليس كذلك؟
أولست من أخبرني بها؟
نعم.
وقلت إن خالي أخبرك بعودتها يوم غد؟
نعم. أجل، فقد نسيت ذلك. نعم، فإن خالك قال لي إن أمك ستغادر مدينة قم غدا عائدة إلينا، وبدوري أوصيتها بالتحرك عصرا وقبل أن يجن الليل.
أبتاه، أرجوك أخبرني ما الذي حدث.
لا شيء يا ابنتي، عما تتحدثين؟ بما أن خالك دخل اليوم مثلي عالم الشيخوخة، رأيت من الأجدر يتحرك مبكرا كي لا يضطر للسياقة في الليل، فكلانا عاجزان عن السياقة أثناء الليل.
أبتاه، إن أنت لا تريد إخباري بشيء فلا مانع في ذلك، إلا أنني في الحقيقة قلقة على سلامتك. والآن يا أبي، ألا تأمرني بشيء؟
لا أبدا، كلا، ولكني متعب بعض الشيء.
يبدو أنك مضطربا وتنتظر حدوث شيء سيء يا أبي.
لاحظي يا عزيزتي مريم، لا أدري كيف أقول، أظن أنني لم أكن أبا يليق بكم.
أرجوك يا أبي، ألا تطلعني على ما جرى أو يجري لك؟ ما هذا الذي تقوله لي؟
أشعر بالحزن يا ابنتي.
لم أرك قط مثل هذا اليوم يا أبا. صدقني يا أبي، أنا لا أطيق رؤيتك بهذه الحال.
منذ 30 سنة وأنا أعيش مع أمك في هذا البيت، وقد كانت هي عونا لي في جميع مراحل حياتنا، وأنا بدوري لم أكتم شيئا عنها.
وهل أنك اليوم قررت أن تخفي عنها أمرا يا أبي؟ يعني هل أنت يا أبي لا تريد أخباري بالذي حدث؟
لاحظي يا ابنتي، حياة أمك مرهونة بحياة أولادها. إننا تحملنا الكثير في حياتنا، ففي الزمن البعيد عندما أعلن إفلاسي في السوق كانت أمك الشخص الوحيد الذي شجعني على الوقوف على قدمي دون الاكتراث لما قد جرى. أو بالأحرى أريد أن أقول، مهما تكون صابرة وصاحبة قلب كبير ومتسع، إلا أنها أمام أولادها تحمل قلبا بصغر قلب العصفور.
أنا ما زلت إلى جانبك يا أبي. هل حدث مكروه لأخي محمود؟
نعم يا ابنتي، قبل أسبوع تم اعتقاله في المطار.
ماذا؟ يا إلهي، يا إلهي، رحمك يا رب.
هذا هو بيت الحاج مرتضوي. لأدق الجرس.
من في الباب؟
أنا الحاج عبد الله. السلام عليكم يا حاج مرتضوي.
وعليكم السلام يا حاج عبد الله، كيف الحال؟
أهلا. الحمد لله. تفضل. الحمد لله. شكرا. متفضل. شكرا جزيلا.
كيف الحال يا حاج؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل بالجلوس. تفضل.
يا الله يا الله.
لا تقلق يا حاج، لا تقلق، أعلم كما أنت قلق يا حاج. من الصعب جدا أن يرى الإنسان شخصا صالحا وطيبا مثل السيد محمود يزج في السجن لا لذنب إلا لكونه مسلما. لا إله إلا الله.
صدقني يا حاج، لم أتجرأ إلى يومي هذا أن أخبر أمه بالأمر، لأنها دوما كانت تنتظر ساعة وصوله إلى البلاد، إلا أنها في هذه الأيام راها صامتة لا تنبس ببنت شف. يبدو أنها،
إن الله يعطي أجر المحسنين.
ونعم بالله.
تناول شايك يا حاج، فلدي أخبار سارة.
حقا ما تقول؟ ما هي تلك يا حاج؟ هل هي تخص محمودا؟
كما وصلني من عيوني في السجن
يا الله،
أنهم نقلوا محمودا إلى الردهة العامة في السجن. وهذا يعني أنهم لا يملكون أدلة دامغة ضد محمود
الحمد
كي يتهموه بها.
شكرا لله، شكرا لك يا رب. طالما أسمع أن ولدي سالم في السجن فإني أشكر الله كثيرا على سلامته.
هل تتذكر يا حاج السيد عماد رحمتي؟
وكيف لي أن أنساه يا حاج؟ عندما جرح خلال أحداث عام 1963 أمام البازار في طهران انقطعت أخباره عنه.
بالمناسبة سمعت قبل أيام أنه باق وسالم والحمد لله.
هل هو حي؟ حمدا لك يا رب، حمدا لك.
ولكن لم تسنح الفرصة كي أخبرك به، وكما تعلم ليس ممكنا طرح بعض القضايا خلال اجتماعاتنا السرية.
أكيد.
على كل حال، إن الذي أعرفه في السجن قال لي نقلا عن السيد عماد إن محمودا تم نقله إلى القسم العام في السجن، ولكنه لم يفلح في كسب معلومات أكثر عنه.
يبدو أنهم قاموا بتعذيبه يا حاج، أليس كذلك؟
بلى. فمهما يكن فهذا ديدن النظام أن يمارس التعذيب بحقي كل من يطالب بالحرية والإسلام.
ألا لعنة الله عليه.
لأنه ولحسن الحظ خرج السيد محمود مرفوع الرأس من هذا الاختبار
لله.
الصعب.
الحمد لله. حدثني يا حاج، ماذا نفعل الآن؟ هل نستطيع أن نذهب لزيارته؟
في العادة إنهم يتصلون بنا لهذا الغرض، ولكن ليس بهذه السرعة.
وماذا يمكن أن نفعل؟ هل يمكن لي أن أذهب إليه وأراه؟
تمهل يا حاج، الصبر مفتاح الفرج.
آمنا بالله،
إن الله مع الصابرين.
نعم بالله.
إذ إن الفرق شاسع بين السجين العادي والسجين السياسي.
نعم.
وطالما نقلوه من السجن الانفرادي إلى السجن العام فهو خطوة إيجابية.
الحمد لله.
أرجو الله أن يحطم قريبا نظام الشاه الجائر، ليقوم الشعب، كل الشعب، بالإفراج عن كل المعتقلين والمسجونين، وبإقامة احتفالاته بمناسبة النصر العظيم.
إن شاء الله يا حاج مرتضوي، سيكون كما تقول.
إنك لم تشرب شايك بعد يا حاج، دعني أحضر لك شايا آخر ساخنا.
شكرا لك يا حاج، فقد أثقلت عليك، ولكني كنت واثقا أن مجيئي إليك لا يكون مخيبا لآمالي، بل يزيدني فرحا وثقة واطمئنانا.
شكرا، ولكني لست كما أنت تتفضل. ما أحمله اليوم من معارف وعلوم بسيطة هي مكتسبة من تعليمات سماحة الإمام الخميني لا غير.
الحمد لله، لقد أسررتني كثيرا يا حاج مرتضوي بأخبارك السارة عن السيد عماد رحمتي وابني محمود. إنك الآن متعب يا حاج، ولا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا. أرجو أن تأذن لي بالانصراف.
أرجوك يا حاج.
جزاك الله خير الجزاء يا حاج. والآن تسمح لي بالذهاب يا حاج؟
يا الله،
في أمان الله.
في أمان الله يا حاج، في أمان الله.
أرجوك يا حاج لا تزعج نفسك لتوديعي.
لا إزعاج في ذلك، هذا ليس إزعاجا بل هو فرض علي.
شكرا لك يا حاج.
أرجو الله أن يرينا اليوم الذي يتحرر هذا الشعب من ربقة الحكومة، أقصد حكومة الشاه الجائرة، وأنت بدورك توكل على الله الواحد الأحد. فهؤلاء كلما يزجون بنا في السجون كلما يقتربون أكثر من هاوية السقوط والانهيار.
إن شاء الله. طيب يا حاج، لقد بلغنا الآن باب المنزل، أرجو أن لا تزعج نفسك أكثر من هذا. مع السلامة.
في أمان الله يا حاج.
وهكذا أيها الكرام قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم، فحتى الحلقة الجديدة نستودعكم الله والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. إخراج كريم حسن.
ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر المعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء إذا